بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعمر: بعنيه، يعني جملا صعبا. أما قوله شراء الدواب والحمير، الدواب هو في أصل اللغة، الدواب جمع دابة، والدابة في أصل اللغة تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، ولكن أطلق عرفا على ذات الأربع كالحمير مثلا وبهيمة الأنعام خيول، هذه الدواب. وقوله الحمير، وفي رواية أبي ذر قال الحمر، فهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الحمير من الدواب. والحديث الذي ذكره البخاري ليس فيه ذكر الحمير، وإنما فيه الجمل، فالظاهر أنه قال ذلك على وجه القياس. وقوله وإذا اشترى دابة أو جمل وهو عليه، هل يكون وإذا اشترى المشتري دابة أو جملا وهو عليه، أي البائع عليه، هل يكون ذلك الشراء قبضا قبل أن ينزل البائع صاحب الجمل أو صاحب الدابة؟ هل يكون هذا الشراء فقط، هذا العقد يكون قبضا فيحق للمشتري أن يتصرف في الدابة قبل أن يأخذها من صاحبها الذي هو عليها الآن؟ هذه مسألة فيها خلاف، مسألة القبض. قبض المبيع ليس شرطا في صحة البيع باتفاق العلماء، ولكن هل للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل أن يقبضه؟ هذه مسألة فيها تفصيل. أما الطعام والشراب، أما الطعام فإنه لا يتصرف فيه قبل قبضه، وقد صحت في ذلك الأحاديث، وعلى هذا عامة أهل العلم أن المكيل أو الموزون، أن المكيل أو الطعام عموما لا يتصرف فيه قبل قبضه، وصحت في ذلك الأحاديث. وأما غير المكيل، غير الطعام، ففيه خلاف بين أهل العلم، خلاف قوي، هل يصح التصرف فيه قبل قبضه أم لا. وظاهر ما بوب له البخاري هنا أنه يصح التصرف فيه قبل قبضه، لأنه عطف هذه المسألة على بيع الدواب والحمير، واعتبر أن شراء الدابة وعليها صاحبها أن ذلك يكون قبضا لها فيصح التصرف، والأحاديث التي ذكرها رحمه الله تدل على ذلك، تشير إلى ذلك. الحديث الأول حديث ابن عمر، حديث ابن عمر هذا سوف يخرجه البخاري في الباب السابع والأربعين، يعني بعد أبواب، في باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع للمشتري، أو اشترى عبدا فاعتقه، أي تصرف في المبيع قبل قبضه وتصرف في المبيع قبل التفرق. هذه إذن مسألة أخرى، مسألة خيار المجلس. والحديث ثم ساق الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله، أي هبة. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: هو لك يا عبد الله ابن عمر، تصنع به ما شئت. فإذا الحديث فيه أن النبي تصرف في هذا البعير، في هذا البكر الصعب، قبل أن يقبضه، اشتراه من عمر وعليه ابنه عبد الله. فلما اشتراه وهبه من ساعته، أي ما حازه، ما قبضه ثم باعه، وإنما تصرف فيه مباشرة. وكذلك يأتينا أيضا في حديث جابر أن النبي ما قبض الجمل من جابر، وتصرف فيه قبل أن يقبضه، والله أعلم. وعلى كل حال، مسألة القبض هذه قبل أن نحرر فيها قولا وننظر في هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري، حديث ابن عمر وحديث جابر، نريد أن نستعرض أقوال ومذاهب الأئمة في هذا الباب. قبض المبيع، هل يصح التصرف في المبيع قبل قبضه أم لا؟ ولا شك هو كل شيء قبضه بحسبه، يعني العقارات قبضها ليس كالدواب مثلا، البيوت والبساتين والمزارع والحقول وهذه الأشياء قبضها لا يكون كقبض الدراهم والدنانير أو كقبض الطعام، يختلف قبض كل شيء بحسبه. طيب، ما هي أقوال الأئمة في هذه المسألة؟ نريد الآن يعني من الإخوة أن يتطوع جماعة منكم في البحث، ويبحث لنا، تبحثون لنا في المذاهب والأقوال والأدلة، حتى نجمع أقوالا وأدلة في هذه المسألة ثم نحرر فيها رأيا. فمن ينتدب نفسه لبحث هذه المسألة شريطة يبحث، وأن يأتي بالبحث وأن يتعب في البحث، يعني يبحث بإخلاص وليس فقط يتناول كتابا واحدا. علم الأحد إلى يوم الجمعة، نشوف كيف. الآن خفف الله عنكم. طيب نتابع، نعم نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة، فأبطأ بي جبلي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: جابر. فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل يهجمه بمحجنه، ثم قال: اركب. فركبته، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبه؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتنشقهن وتقوم عليهن. قال: أما أنت قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلي، وقدمت بالغداء، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: آل؟ قال: آل أنا قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن له بوقية.
أن يزن لي، فأمر بلال أن يزن له، لا صواب لي، لأنه يتحدث عن نفسه. نعم.
فأمر بلالا أن يزن لي بوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: ادع لي جابر. قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه.
أبغض،
ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد البشار هو بندار أبو بكر البصري العنزي أنه قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي البصري، وهو ثقة ثبت، ولكن تغير قبل موته بثلاث سنين وحجب فلم يضر تغيره. توفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي سنة 94 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العدوي أبو عثمان المدني، وهو ثقة ثبت جبل، توفي سنة 47 و100. عن وهب ابن كيسان، وهب ابن كيسان المدني المعلم، وهو ثقة من كبار الطبقة الرابعة، توفي سنة 27 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة. هذه الغزاة الأرجح أنها ذات الرقاع، وجاء في بعض الروايات أنها تبوك، ولكن هذا بعيد. الظاهر أنها غزوة ذات الرقاع، ويأتي ذكرها إن شاء الله في دروس السيرة. يقول: فأبطأ بي جملي وأعيا، وأراد جابر أن يسيبه، يعني أن يتركه كما جاء في بعض الروايات، فأتى علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي كان يتفقد أصحابه حتى في السفر، فقال: جابر؟ فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ يعني ما شأنك هكذا متأخر عن بقية الجيش، عن بقية الناس؟ يقول: قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. يقول: فنزل يحجنه بمحجنه، المحجن عصا معكوفة من رأسها فيها عكفة يلتقط بها الراكب شيئا، يعني وهو راكب يلتقط بها شيئا، هذا مثل الباكورة عند الناس اليوم، هذا المحجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا الجمل بمحجنه، وفي رواية قال: فضربه فدعا له، وفي رواية عند مسلم قال: فضربه برجله ودعا له، وفي رواية: فزجره ودعا له، وهناك روايات أخرى. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا الجمل، والظاهر أنه ضربه بالمحجن يعني بالعصا، ودعا له، ثم قال لجابر: اركب. يقول: فركبت، فلقد رأيته يعني تحول هذا الجمل من الإعياء والتعب إلى جمل نشيط، حتى كان يسبق الجيش، يسبق القوم، يأتي في المقدمة. يقول: فلقد رأيته أكفه عن رسول الله، يعني يسبق ويتقدم حتى على رسول الله، وهو لا يريد جابر أن يتجاوز وأن يتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام، الأدب مع النبي. جيد، سبحان الله، وذلك ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام طلب من جابر أن يبيعه هذا البعير، وسأله: هل تزوجت أم لا؟ لكن هنا الرواية فيها يعني فيها تقديم وفيها تأخير، لأن مسألة السؤال عن الزواج هذه الظاهر أنها كانت بعد بيع الجمل، لكن هنا الراوي قدم هذه القصة. قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية؟ يعني أفلا كانت جارية أي بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت، لأن يعني هو شاب وتزوج امرأة ثيبا أي متزوجة، والنبي حبذ له أن يتزوج بكرا لأنها آنس وألطف وأفضل بالنسبة له. فجابر بين له السبب لماذا اختار ثيبا، لمصلحة أخواته، يعني لم ينظر إلى مصلحته هو، وقدم مصلحة أخواته، وأخواته هؤلاء أمانة عنده، وذلك أن أباه عبد الله بن عمرو بن الحرام رضي الله عنه الشهيد الذي استشهد في أحد، سبحان الله، اجتمع بابنه جابر ليلة المعركة، يعني صبيحة المعركة، المعركة كان في صبيحتها، وقال له: يا جابر، إني أظن إذا التقينا عدونا غدا أن أكون في أول من يستشهد أو يقتل من أصحاب رسول الله، هكذا ظن، سبحان الله، وصدق الله ظنه. يقول: غدا لو التقينا مع عدونا وقتلناه فإنني سوف أكون من أول من يقتل. وبالفعل كان من أول من قتل هو عبد الله بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه. وإنه لا أهم عندي أو لا عندي شيء أهم أو أعظم من بناتي أخواتك ومن دين علي. فأبوه عبد الله أوصاه ليلة قتل بأن يعنى ويهتم بأخواته، وجابر نفذ الوصية ولا ضيعها، بل تزوج واختار امرأة ثيبا كبيرة من أجل هذه الأمانة من أجل أخواته. يعني هذا هو السبب، أبوه أوصاه والله المستعان. فقال رضي الله عنه: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، يعني تقوم مقام الأم لهن. قال: أما إنك قادم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. هذه كناية عن التشجيع والتحفيز لطلب الولد، لطلب الولد هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يختار أرقى الألفاظ. لو تنظر إلى كلامه ما في كلمة من كلامه عليه الصلاة والسلام يعني مستهجنة أو قلقة، ليس في موضعها، ليس في مكانها، كل كلامه قمة في الأدب والذوق والرقي. حتى في هذا الموضع تأمل في الكلمة الجميلة وفي هذه الكناية اللطيفة، يعني حثه على طلب الولد بهذه الكلمة: فالكيس الكيس. وإلا فإن الكيس في اللغة العربية الفطنة والدهاء وشدة المحافظة على الشيء، وإلا والمراد هنا شيء آخر يفهمه جابر. يعني الرسالة وصلت إلى جابر، يعني اجتهد في طلب الولد، لأن ربما والله أعلم المسألة فيها شيء يعني من النفسية. ربما جابر تزوج هذه المرأة من أجل أن تقوم بشؤون أخواته، وربما هذا يصرفه عن مسألة الولد، لأن المرأة إذا حملت هذا سوف يشغلها عن العناية بالبيت وبالبنات هؤلاء. فربما جابر يعني لم يطلب الولد ولا يجتهد في ذلك من أجل أن تبقى المرأة راعية وقائمة على شؤون أخواته. فالنبي حثه على أمر أفضل، ما هو؟ الولد. يعني اجتهد في طلب الولد، وقيامك بأمر أخواتك واهتمامك بأمر أخواتك ما ينبغي أن يصرفك عن ذلك. وهذا أيضا أمر آخر له علاقة بمسألة قد تقع الآن. بعض الناس الآن عنده أخوات مثلا، أو عنده أم وأخوات وأهل، فربما أخر الزواج أو ترك الزواج من أجل أخواته. في ولا ما في هذا؟ فنحن نقول له كما قال النبي لجابر: الكيس الكيس، تزوج واطلب الولد لعل هذا هو خير لك. طيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ابن عباس فسر الآية قال: يرزق منها الولد الصالح. يعني الرجل أحيانا يكره المرأة، ولكن هذه المرأة تأتيه بولد صالح، هذا الخير الكثير الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال له: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. أيضا الرواية فيها اختصار، لأن في رواية قال: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت: بل أهبه لك. وهكذا فعل عمر. النبي لما يقول تبيعني ماذا يقول الصحابي؟ لا، خذوا هبة. النبي يأبى، يقول: لا بيع. قال: لا، ولكن بيعني. وفي رواية أن جابر في البداية أبى أن يبيع الجمل، ولعله يعني ظن به لبركة الدعوة التي لحقته من النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن جابر في الأخير باع الجمل. ولما باع الجمل وعاد إلى المدينة لامه خاله ولامته عمته، جابر أيضا له عمة، كيف تبيع هذا؟ لم يكن لهم ناضح إلا هو. ناضح يعني ينقل الماء، ما أول ما في طبعا مثل الآن ينقل الماء على ظهور الجمال، ما في البيت ناضح إلا هذا. وأخذه جابر من أجل الجهاد في سبيل الله. ولما رجع ينبغي أن يعود هذا البعير إلى البيت من أجل هذه الخدمة المهمة، نقل الماء. فلما باعه إلى رسول الله لامه على ذلك، كيف تبيع؟ لمته عمته ولامه خاله، والله المستعان. فذهب. طيب طب هو في رواية أن جابر وصل قبل النبي، وفي رواية أن النبي وصل قبل جابر. الحافظ ابن حجر يقول هذا فيه تناقض، من لأن الحديث جابر ذا فيه ألفاظ وفيه أشياء، يعني فيه بحوث وفيه خلاف بين الرواة شديد، والله المستعان. لكن طبعا هذا لا يقدح في صحة الحديث، هذا معروف. المقصود أن جابر ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فاشتراه مني بأوقية، أيضا فيه خلاف في ثمن الجمل، لكن لعل هذا هو الأظهر أنها أوقية. وفي رواية أيضا ليست موجودة هنا في اختصار، أنه جابر استثنى يقول واستثنيت، يقول جابر فاستثنيت حملانه إلى أهلي. يعني جابر لما باع الجمل إلى الرسول اشترط على النبي، ما هو شرطه؟ الوصول إلى المدينة. وهذه مسألة فيها خلاف أيضا. وفي رواية أخرى أن النبي هو الذي تنازل له عن هذا، قال يعني فليكن الجمل معك إلى المدينة. أيضا هذه مسألة فيها خلاف يعني بين الرواة، ومبني خلاف وبني عليها خلاف بين أهل العلم في الفقه. يعني يقول فثم قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قبلي، وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال الآن قدمت؟ قلت نعم، قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية هي ثمن الجمل، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، يعني زاد قيراطا. والذي أمر بهذه الزيادة هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اشترى منه البعير بأوقية، أعطاه الأوقية وأعطاه زيادة عليها، زيادة في الثمن. يقول فانطلقت حتى وليت، فقال ادعوا لي جابرا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يأتي ويحضر جابر، وجابر قد أخذ الأوقية، والظاهر أنها كانت من الذهب وعليها زيادة أيضا، وانطلق فرحا بهذا الثمن، لأنه الآن يستطيع. كما يقول الحافظ، يعني الحافظ يقول إن جابر رضي الله عنه كان ظنينا بالجمل في البداية، وهنا يقول ولم يكن شيء أبغض إلي منه يعني من الجمل. طب كيف هذا؟ يقول الحافظ لعل جابر رضي الله عنه لما أخذ الأوقية من الذهب فرح بهذا، وعلم أنه سوف يشتري بعيرا خيرا منه ربما، ويزيد معه أيضا من ثمنه. فلما النبي أو يعني أرسل في أثره أن أدعو لي جابرا، ظن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سيفعل؟ سيرد عليه الجمل ويأخذ منه الثمن. هو كره هذا الشيء. يقول قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال له النبي خذ جملك ولك ثمنه، فرد عليه الجمل ورد عليه الثمن ومع الزيادة. وحتى جابر يقول لما رجعت قابله يهودي من يهود المدينة، يقول فأخبرته فقال اشترى منك الجمل وأعطاك الثمن ثم رد عليك الجمل وترك لك الثمن. يعني هذه كبيرة عند اليهودي، والله المستعان. ولكن هذه هي أخلاق النبوة. يقول ابن الجوزي فيما نقله الحافظ ابن حجر، يقول هذا من أحسن التكرم، لأن من باع شيئا فهو في الغالب محتاج لثمنه، فإذا تعوض من الثمن، إذا باع شيئا كالبعير في الزمن السابق، البعير كل شيء يا إخوان، يعني البعير والبيت مثل يعني من الأشياء الأساسية أهم من السيارة اليوم. فهو يقول الآن الإنسان إذا باع شيئا فإذا تعوض محتاج لثمنه، فإذا تعوض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه، على فراقه. يعني كما قيل وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن ظنين. الحاجة أحيانا تخرج من الشخص أشياء والله ظنين بها. بعض العلماء كان يبيع بعض كتبه، في علماء باعوا خزانة كتبهم وفيها نفائس وفيها مخطوطات من أجل الحاجة. يعني أحيانا تكون مخطوطة نادرة يبيعها الإنسان يحتاج، كما يذكرون عن الشيخ طاهر الجزائري السوري معروف الذي أسس المكتبة الظاهرية، هذا كان جماعة للمخطوطات والكتب القديمة، ونزل مصر وبقي فيها مدة طويلة يعني أكثر من 10 سنوات، ومعه مخطوطاته نفائس ونوادر، فكان يبيعها على المصريين ويشترونها. ما الذي جعل يعني لماذا كان يبيعها؟ الحاجة. ولكن كان يعني سبحان الله من حرصه كان يشترط على الشخص الذي يشتريها منه ألا يبيعها للمستشرقين، وما كان يرضى أن يبيع للمستشرقين شيئا، لأن ما كان يرضى أن هذه النفائس وهذه المخطوطات النوادر أن ترحل إلى ما وراء البحار، يعني أن ترحل إلى أوروبا. وسبحان الله يعني اشتراها منه المصريون وبقيت هذه المخطوطات في مصر. وأكثر من اشترى منه العلامة أحمد تيمور المشهور الذي له خزانة كتب مشهورة الآن لازالت موجودة، وفيها مخطوطات الشيخ طاهر الجزائري محفوظة سبحان الله. وهذا معروف أن الإنسان أحيانا يبيع شيئا نفيسا من أجل الحاجة. طيب يقول رحمه الله: فإذا رد عليه المبيع، فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه، سبحان الله، رد عليه المبيع مع ثمنه، يقول: ذهب الهم عنه وثبت فرحه وقضيت حاجته، فكيف مع من ضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن؟ الله أكبر. رجع الجمل المبيع ورجع الثمن ومع الزيادة. هل سمعتم بمكارم أخلاق مثل هذا؟ سبحان الله. هذا الحديث فيه فوائد على السريع هكذا قبل الأذان. الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. طب لماذا نذكر هذه؟ رد على الصوفية والطرقية والخرافية والغلاة هؤلاء. فيه علم من أعلام النبوة. الثالثة رفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه. الرابعة فضل التزوج من البكر، فهي أشد تعلقا وأنسا بالزوج من المرأة الثيب. الخامسة ملاعبة الرجل أهله. السادسة سؤال الرجل عن أحوال أخيه، ما في بأس، هذا ليس من الفضول في شيء، يعني إذا كان يقصد أن يتفقد أحوال أخيه وحرصا على أخيه ومحبة له. يعني المسألة السابعة خدمة المرأة لأهل زوجها وأخواته، ما في بأس. الثامنة العناية بالأخوات، الإنسان ما يهمل أخواته من لحمه ودمه كما يقال يعني. التاسعة الحث على طلب الولد. العاشرة صلاة ركعتين في المسجد للقادم من سفر. الحادية عشرة الزيادة في ثمن المبيع من مكارم الأخلاق. الثانية عشرة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق. وتبقى عندنا مسألة التصرف في المبيع قبل قبضه، هذه نتركها إن شاء الله إلى أن تأتي البحوث، ولكن أنبه على شيء: العناية بالأدلة، يعني إن قلت الأقوال أنقل لنا أدلة هذه الأقوال. والحمد لله رب العالمين.